الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه. قال الشارح: قوله والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقية غير موجود في الخارج، فإن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل، ولذا كانت من المعقولات الثانية. وكذا في أن الكلية العقلي غير موجود فيه، فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل. إنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل، هل هو موجود في الخارج بوجود أفراده أم لا؟ بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. الكلام في المطلب الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أن وجود الطبيعي أو أن الطبيعي أن الكلية الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج، والموجود في الخارج إنما هو أفراده فحسب. هنا لا بد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن ننقح المطلب، وبعبارة أخرى أن نبين محل النزاع، أن نحرر محل النزاع، لنرى أننا في أي مكان نتحدث أو عن أي شيء نتحدث في هذا المطلب. فنقول أولا: أنه لا يقع البحث في وجود الكلي المنطقي ولا في وجود الكلي العقلي، وذلك للاتفاق على أنهما معا غير موجودين في الخارج. أما الكلي الطبيعي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما الكلي المنطقي فهو غير موجود في الخارج، فباعتبار أنه يعرض لمعروضه في الذهن
العقلي،
لا المنطقي، المنطقي إنما يعرض معروضه في الذهن فقط، بمعنى أن موطنه الذهن فقط، فإن الكلية إنما تعرض الإنسان في الذهني ولا تعرض الإنسان في الخارج، فإن الإنسان في الخارج ليس كليا، وإنما الكلي في الذهن، وإنما الإنسان في الذهن هو الذي يعرضه الكلية أو تعرضه الكلية. وأما العقلي فباعتباره كل مركب من الكلي الطبيعي، من الكلي الطبيعي والمنطقي. وقد ثبت أن أحد أجزائه وهو المنطقي منفي الوجود في الخارج، يعني الكلي المنطقي غير موجود في الخارج. ومعلوم أن الكل، أن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل، فإذا انتفى وجود الكل المنطقي في الخارج فقد انتفى وجود الكل العقلي في الخارج. فإذا الكلي العقلي أيضا غير موجود في الخارج. وهذه أيضا كلمة متفق عليها، وإنما النزاع في الكل الطبيعي، فهل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. هذه النقطة رقم واحد. ثانيا، أن النزاع في الكل الطبيعي، في وجود الكل الطبيعي وعدم وجوده، ليس بمعنى أن كل كلي طبيعي فهو موجود في الخارج. يعني الذي يقول بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، هذا لا يعني أن كل كلي طبيعي فهو موجود في الخارج، وذلك لأن بعض الكلي الطبيعي مما يعلم باستحالة وجوده في الخارج، كشريك الباري، وأن بعض الكلي الطبيعي مما يعلم بعدم وجوده في الخارج كالعنقاء. الآن لما تقول شريك الباري كلي أو تقول العنقاء كلي، هذه الاعتبارات الثلاثة أيضا تجري، العنقاء وشريك الباري كلي طبيعي، الكلي كلي منطقي، المجموع كلي عقل. فإذا شريك الباري كلي ماذا؟ كلي طبيعي. العنقاء كلي طبيعي. شريك الباري مما يقطع باستحالة وجوده في الخارج، والعنقاء مما تكون من الممكن غير الموجود في الخارج، معدوم في الخارج لكن ممكن، شريك الباري ممتنع. فإذا مرادنا أو المراد بالقول أن بالقول الكلي الطبيعي موجود في الخارج، بمعنى أنه ليس المراد أن كل طبيعي كل كلي طبيعي فهو موجود في الخارج. إذن ما هو المراد؟ المراد بأنه قد يوجد في الخارج، المراد بأنه قد يوجد في الخارج، كما تقول الحيوان كلي، الحيوان قد يكون متحققا في الخارج لكن وقد لا يكون متحققا في الخارج، كما في الكلي ماذا؟ كما في العنقاء وفي شريك الباري. وبعبارة أخرى، أن الكلي الطبيعي إذا كان يمكن وجوده في الخارج فبأي نحو يوجد؟ إذا كان يمكن وجوده في الخارج كالحيوان، فحينما يوجد بأي نحو، وليس المراد أن الكلية الطبيعي بقول مطلق إذا وجد في الخارج فبأي نحو يوجد، لا، ليس هذا المراد، لأن بعض الكلي الطبيعي أصلا يحكم باستحالة وجوده في الخارج، وبعض الكلي الطبيعي مما يقطع بعدم وجوده في الخارج وإن كان ممكنا كالعنقاء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، في وجود الكل الطبيعي ثمة نقطة توافق وثمة نقطة افتراق واختلاف، يعني هناك جهة اختلاف وهناك جهة اتفاق. اتفقت الكلمة على أن الكلية الطبيعي لا يوجد في الخارج بنحو استقلالي منحاز عن وجود أفراده. يعني الكل الطبيعي يوجد على حدة وأفراده على حدة، هذا اتفقت الكلمة على أنه مستحيل، واضح؟ اتفقوا على أن الكلية الطبيعي لا يمكن أن يوجد في الخارج بنحو استقلالي منحاز عن وجود أفراده، واضح؟ يعني حتى وإن اختلفوا في نحو وجود الكلية الطبيعي كما يتضح إن شاء الله، ولكن اتفقوا على هذا أن الكلية الطبيعي في الخارج لا يوجد بنحو مستقل وبنحو منحاز عن وجود أفراده، كما الآن وجود زيد هو منحاز عن وجود عمرو، فزيد وعمر، لما يحدث اختلاف في وجود الكل الطبيعي هذا لا يعني أن الكلي الطبيعي هل هو موجود بوجود استقلالي ومنحاز عن أفراده أو لا هو غير موجود بنحو استقلالي، لا مو هذا الخلاف، هذا متفق عليه أن الكلية الطبيعي لا يوجد في الخارج بنحو مستقل منحاز ممتاز عن أفراده، اتفقت الكلمة على أنه لا يوجد بهذا النحو بنحو استقلالي منحاز.
هناك اثنين.
نعم بهذا المعنى اللي بينا. جيد، إذا لم يكن النزاع في هذا والخلاف في هذا فالخلاف في أي شيء والنزاع في أي شيء؟ النزاع في هذا الشيء وهو أن الكلية الطبيعي هل يوجد في الخارج وجودا تبعيا في ضمن أفراده أو حتى هذا الوجود التبعي لا يمكن أن يثبت له؟ فالكلي الطبيعي غير موجود لا استقلالا ولا تبعا، وإنما الموجود في الخارج ليس إلا الأفراد، هذا الشق الثاني من النزاع، هكذا نقول الذي يوجد في الخارج هل هو الكلي الطبيعي ولكن بنحو تبعي ضمني، يعني في ضمن أفراده في ضمن وجود أفراده بعد أن لم يكن الوجود الاستقلالي ثابتا له، وجود التبعي يثبت له أو لا أصلا حتى هذا الوجود التبعي أيضا لا يثبت له، فهو موجود، فالموجود في الخارج ليس إلا الأفراد، وأما الكلي الطبيعي فيحكم عليه بعدم الوجود الاستقلالي وأيضا بعدم الوجود التبعي الضمني، واضح إن شاء الله؟ فإذا لما نقول وجود الكل الطبيعي أو الكل الطبيعي موجود في الخارج أو لا، بهذا المعنى، بهذا المعنى، بمعنى أنه هل يثبت له وجود تبعي؟ بأي معنى هذا هذه العبارة؟ يعني بأي معنى؟ بمعنى أن هل له وجود تبعا لأفراده؟ والأفراد لا إشكال في تحققها في الخارج، الأفراد لا إشكال في تحققها في الخارج ضمنان تبعان لوجودها، هل الكل الطبيعي ثابت موجود أو أصلا حتى هذا الوجود التبعي غير ثابت له، وإنما الموجود كما هو مشاهد بالعيان أن الموجود هو الأفراد.
المقصود من وجود يعني وجود ذاتياته في الخارج، يعني الإنسان موجود في الخارج، يعني حيوانيته وناطقيته موجودة في الخارج أو شيء آخر في الخارج ذاتياته؟
لا هذا بالخارج، يعني هذا الوجود الاستقلالي قصدك؟ لا احنا نفيناه، يعني وجود الكل الطبيعي في الخارج بنحو منحاز لا ما موجود، لكن النزاع هو أن زيد الموجود في الخارج هل الحيوان اللي هو كلي جزء منه واضح جزء منه، فوجود زيد هو وجود للكل الطبيعي، فالآن الكل الطبيعي موجود على ما يأتي من الأدلة موجود في ضمن زيد، يعني لو لا زيد لما وجده، فالكل الطبيعي تابع لوجود زيد تابع لوجود فرده، أو نقول أصلا الكل الطبيعي لم يكن جزءا من زيد، أصلا لم يكن جزءا من زيد، زيد هو زيد الفرد الخارجي المشخص الذي تكتنفه المقولات التسعة إلى آخره، يعني موجود في زمان معين في مكان معين في وضع معين إلى آخره، ينفعل يفعل إلى آخره. فمو كلامنا في أن الوجود الطبيعي بذاته يعني تعريفه مثلا كل الطبيعي بذاته موجود في الخارج، لا هذا قصدكم، إذا كان هذا مقصدكم هذا الوجود الانحيازي أو الاستقلالي هذا نفينا. إذن هذا هو محل النزاع، هذا مورد النزاع في أن الكلية الطبيعي موجود في ضمن أفراده يعني وجودا تبعيا، أو هو غير موجود حتى بالوجود التبعي، وإنما الموجود في الخارج إنما الموجود في الخارج ليس إلا الأفراد. هذه النقطة الثالثة. بعد بيان هذه النقاط الثلاثة تحرر محل النزاع، تحرر محل النزاع. الآن نقول في هذه المسألة تكمن عدة أقوال، ذكر الشارح منها قولين فقط، ونحن أيضا نقتصر على هذين القولين. القول الأول ما ذهب إليه جمهور الحكماء، جمهور الفلاسفة، من أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود تبعي ضمني في أفراده. المصنف لم يذكر دليلا لهم، وكذلك الشارح لم يذكر دليلا لهم. طبعا هناك أدلة لهم، نذكر دليلا واحدا من أدلتهم وهو الدليل المشهور لهم، قال أن الكلية الطبيعي، حاصل دليلهم أن الكلية الطبيعي جزء من الموجود الخارجي، فالحيوان جزء من زيد الخارجي ومن الفرس الخارجي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفرد الخارجي لا ريب ولا إشكال في وجوده وتحققه، الفرد الخارجي فموجود في الخارج زيد وعمر وبكر إلى آخر، فالنتيجة قبل النتيجة وجزء الموجود موجود، وجزء الموجود موجود، فينتج أن الكلية الطبيعي موجود في ضمن فرده وهو زيد، طبعا بحسب المثال، وإلا هو موجود في ضمن أفراده، واضح؟ الآن لما نقول التفتوا معي، نقول هذا البيت موجود، هذا البيت موجود، أو قبل البيت نقول الجدار جزء من البيت والبيت موجود في الخارج، فجزءه لا بد أن يكون موجودا، جزء الموجود موجود. فهم قالوا في الحقيقة الزيت هو حيوان ناطق، هو حيوان ناطق، الزيت متصف بالحيوانية، حيوانية جزء منه، هو كل، التفتوا معي، هو كل جزءه كل الطبيعي، والزيت موجود في الخارج فلا بد أن يكون جزءه موجودا في الخارج. وإلا لو لم يكن الكلي الطبيعي موجودا في الخارج لانتفى الفرد، لأن الكلية لا يتحقق إلا بعد تحقق أجزائه، الكل مو الكلية عفوا الكل، لأن الكل لا يتحقق إلا بعد تحقق أجزائه، وجزء من أجزائه ماذا؟ الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي، فلا بد أن يكون موجودا في الخارج. إذ لو لم يتحقق، إذ لو لم يكن جزءا، إذ لو لم يكن موجودا في الخارج ولم يكن، نعم، إذ لو لم يكن موجودا في الخارج لما تحقق الفارد لعدم تحقق جزئه، واللازم باطل فالملزوم مثله، يعني عدم تحقق الفرد في الخارج هذا باطل فالملزوم مثله. ملزوم ما هو؟ لو لم يكن الكلي الطبيعي موجودا في الخارج هذا باطل، ينتج النقيض أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. هذا دليلهم بعبارة بسيطة وبإيجاز تام. وقد رد هذا الدليل بأننا نسلم وبأننا لا نسلم، الدليل واضح، الدليل إن شاء الله واضح. طبعا المطلوب أننا نطلع على الدليل، تحقيق الدليل، من قال منهم بهذا الدليل، دليل الآخر، هذا التحقيق لعله في كتاب متقدم آخر، مثلا كتاب الشمسية هناك يتطرق لهذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، وإلا هو هذا الموضوع يحتاج بعد أكثر، يحتاج لا أقل إلى تقريبا 3 دروس 4 دروس حتى نستطيع أن نقف على تمامية هذا المطلب. لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله، لا أقل نشير إلى بعض الأمور. هذا الدليل ما مذكر من قبل الشارع، نحن يفترض أن ما نذكره إذا اقتصرنا على عبارة الشارح والمصنف، ولكن ينبغي أن نعرف لا أقل ولو دليلا واحدا، هذا المقدار كافي. رد هذا الدليل، التفتوا معي، هذا الدليل رد بأننا لا نسلم وبأننا نسلم. نسلم بأن الحيوان جزء من زيد، ولكن لا نسلم أنه جزء خارجي، بل هو جزء ذهني لزيد. والدليل على ذلك أنه لو كان جزءا خارجيا لزيد لما جاز حمله على زيد، والحال أنه يحمل على زيد، فنقول زيد حيوان. تفتوا معي، لو يعني الحيوان نسلم بأنه جزء لزيد ولكن جزء ذهني وليس خارجي، لأنه لو كان جزءا خارجيا لما حمل على زيد، كما لا يحمل الجدار على البيت، لا يقال البيت جدار، ولا يقال زيد الخارجي يد، زيد يد لا يقال، صحيح؟ اليد الخارجية جزء خارجي من زيد،
الجزء الخارجي لا يحمل على الكل الخارجي، هذا ذكرناه سابقا. ما الفرق بين الجزء الذهني والجزء الخارجي؟ قلنا الجزء الذهني يحمل على كله، الجزء الخارجي لا يحمل على كله. الإنسان كل، جزءه حيوان وناطق، يمكن أن نقول الإنسان حيوان، يمكن أن نقول الإنسان ناطق. هنا الناطق والحيوان كل منهما جزء ذهني يحمل على كله، أما الجزء الخارجي لا يحمل على كله. جيد، الآن لما نأتي إلى زيد والحيوان، حيوان يحمل على زيد أو لا يحمل؟ نعم يحمل على زيد. فإذا من حمل الحيوان على زيد نستكشف أن الحيوان ليس جزءا خارجيا وإنما هو جزء ذهني، إنما هو جزء ذهني. بعد لا نمثل، لا يصح أن نمثل ما نحن فيه بالبيت والجدار، واضح؟ لا يمكن أن نمثل بذلك. جيد، وحينئذ فالحيوان جزء ذهني والجزء الذهني غير موجود أين؟ في الخارج. أنت يعني كان دليلك على أنه جزء من الكل، والكل لا يتحقق إلا بتحقق جزئه، هذا كلامك فيما إذا كان الحيوان جزءا خارجيا، أما إذا كان جزءا ذهنيا فلا يلزم تحققه في الخارج. نعم يلزم تحققه أين؟ في الذهن، في الذهن، واضح إن شاء الله. فدليلكم مردود، هذا القول الأول ودليله. القول الثاني، القول الثاني وذهب إليه جماعة ومنهم المصنف، ومنهم المصنف وحاصل يعني ذهبوا للقول الأول، قول العفو للقول الثاني. القول الثاني ما هو؟ أن الكلي الطبيعي غير موجود في الخارج. طبعا لما نقول غير موجود في الخارج يعني الوجود التبعي، وجود الاستقلال أخو انتهينا منه أنه غير موجود وغير ثابت. أن الكلي الطبيعي غير موجود في الخارج، وإنما الموجود أفراده وأشخاصه فحسب. جيد، وإذا نسب أو وإذا وصف الكلي الطبيعي بالوجود الخارجي فهذا من باب جريان الوصف على غير ما هو له. إذا وصف الكلي الطبيعي بالوجود الخارجي، وقلنا بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، هذا في الحقيقة من باب جريان الوصف على غير ما هو له. يعني وصفه هكذا يكون وصفا مجازيا وليس حقيقيا. حينما نقول الكلي الطبيعي موجود في الخارج هذا وصف مجازي، هذا وصف الشيء كما يعبرون، مرة يعبرون جريان الوصف على غير ما هو له. المفروض الوصف يجري على ماذا؟ يجري على الأفراد لا على الكل، وقد جرى في المقام على الكل لا على الأفراد. فقلنا الكلي الطبيعي موجود في الخارج، جريان الوصف على غير ما هو له. وفي بعض الأحيان، هذا طبعا يعني نظير قولنا النهر جار والميزاب جار، في الحقيقة الذي جرى ماذا؟ النهر أو الماء؟ الماء. فهنا أثبتنا الجريان لما ليس له، يعني جرى الوصف على غير ما هو له. يفترض أن نقول الماء جار، ولكن قلنا النهر جار وقلنا الميزاب جار. جيد، وهذا مجاز. ففي بعض الأحيان يقولون جريان الوصف على غير ما هو له، في بعض الأحيان يقولون وصف الشيء بحال متعلقه. وصف الشيء بحال متعلقه، لاحظوا عندنا كلي وعندنا أفراد، الأفراد متعلقة بالكلي، فلما نقول الكلي موجود هذا وصف للشيء بحال الذي تعلق به وهو الأفراد، ففي الحقيقة هذا الوصف هو للمتعلق وليس للكلي. ففي بعض الأحيان يقولون جريان الشيء أو وصف الشيء بحال متعلقه، بنفس هذا المعنى الذي قلنا جريان الوصف على غير ما هو له. فإذا في الخارج ليس الموجود إلا الأفراد زيد وعمر وبكر إلى آخره، أما الكل الطبيعي فغير موجود. ما الدليل على ذلك؟ استدل لهذا القول بعدة أدلة، نحن نذكر دليلين، دليلا ذكره الشارح ودليلا ذكره غير الشارح. أما الدليل الذي ذكره الشارح فحاصله أنه لو كان الكلي الطبيعي جزءا من أفراده الخارجية وموجودا في الخارج وهو أمر واحد وهو معنى واحد للزم اتصاف الشيء الواحد بصفات متضادة في آن واحد، للزم اتصاف الشيء الواحد بصفات متضادة في آن واحد، بعد وللزم وجود الشيء الواحد في أماكن متعددة في آن واحد. واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم مثله في البطلان. التفتوا معي، نقول لو كان الكلي الطبيعي جزءا من الأفراد الخارجية وموجودا في الخارج للزم أمران. الأمر الأول أن يوجد الشيء الواحد، أن يتصف الشيء الواحد بصفات متضادة في وقت واحد في آن واحد. سكيف نبي. الأمر الثاني أن يوجد شيء واحد في أماكن متعددة في ماذا؟ في آن واحد. واللازم بكلا هذين الأمرين باطل، اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. ملزوم ما هو؟ لو كان الكلي الطبيعي جزءا من الأفراد الخارجية وموجودا في الخارج هذا باطل، إذن الكلي الطبيعي ليس موجودا في الخارج، الكلي الطبيعي ليس جزءا من أفراده الخارج. واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا المطلوب منا ماذا؟ أن نثبت الملازمة، والمطلوب أيضا بيان بطلان التالي. بطلان التالي واضح، فقط علينا أن نثبت الملازمة بين وجود الكل الطبيعي في الخارج وبين هذين التاليين اللازمين، يعني نعم بين هذين اللازمين. كيف تتحقق هذه الملازمة؟ علينا أن نثبت هذا، واضح. أما بطلان التالي بطلان اللازم فواضح، أن يوجد شيء واحد في أماكن متعددة في وقت واحد، هذا واضح باطل، واضح باطل. أنت الآن في العراق وأنت الآن في البحرين، أنت الآن في العراق وأنت في الهند أو باكستان، هذا باطل واضح. أو أن يتصف شيء واحد في آن واحد بصفات متضادة فهذا باطل. يعني هو عالم وهو جاهل في نفس الوقت، هو أسود وهو أبيض في نفس الوقت، هو قصير وهو طويل في نفس الوقت، هو حي وهو ميت في نفس الوقت، هذا باطل. بطلان التالي واضح ما يحتاج إلى بيان، إنما المطلوب هو إثبات الملازمة، ملازمة بين وجود الكل الطبيعي في الخارج وبين كون الشيء الواحد متصفا بصفات متضادة في آن واحد وموجودا في أماكن متعددة في آن واحد، واضح؟ فالمطلوب إثبات الملازمة. نقول في بيان الملازمة، التفتوا معي، أن الكلية الطبيعي لو كان جزءا من الأفراد الخارجية فهذا يعني أنه جزء من زيد الجاهل، وأنه جزء من زيد العالم، من عمرو العالم، وأنه جزء من بكر المؤمن، وأنه جزء من خالد الكافر، وهكذا. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة نصف، التفتوا معي، النتيجة تكون هكذا: وصف الكلي الطبيعي وهو شيء واحد بصفة الكفر والإيمان في نفس الوقت، وبصفة العلم والجهل في نفس الوقت، وبصفة الحي والميت في نفس الوقت، وبصفة الطويل والقصير في نفس الوقت، وهذا ليس إلا اتصاف الشيء الواحد بصفات متضادة في ماذا؟ في آن واحد، لأن هو كل طبيعي جزء من أفراده، أو من أفراده يعني مو من فرده، من أفراده، من زيد ومن بكر، زيد عالم وبكر جاهل، فهذا يعني الكل الطبيعي متصف بالعلم ومتصف بالجهل، يعني عفوا نعم هو نفسه متصف بالجهل لأنه عين ماذا؟ عفوا، لأنه جزء من بكر وجزء من زيد، جزء من عامر إلى آخره، فشيء واحد يكون متصفا بصفات متضادة وهو باطل. فهذا بيان بيان الملازمة بين وجود الكل الطبيعي في الخارج وبين اللازم الأول. هذا كلام آخر، لهذا أنا قلت بأن هذا المطلب مطلب واسع، عندهم عنوان، لعلنا في هذا الدرس وما ننتهي من هذا المطلب، لعلنا في الدرس القادم نعرض لهذا الأمر اللي تفضل به جناب الشيخ. هناك عندهم مطلب، التفت بعنوان، التفتوا معي، بعنوان أن وجود الكل الطبيعي بالنسبة إلى وجود أفراده هل هو بنحو وجود أب واحد، هكذا يعبرون، أب واحد لأبناء متعددين، فالكل الطبيعي واحد معنى واحد، أو هو بنحو آباء متعددين لأبناء متعددين فيكون أكثر من معنى، واضح؟ هذا النزاع مبني على أي منهما؟
هذا في الدرس القادم نبينه. لكن الآن نقول الوجود يعني بهذا البيان الوجود الكل الطبيعي معنى واحد، هكذا نقول تفصيلا إن شاء الله نعلمه في الدرس القادم. واضح فعندهم هذه العبارة أن الكل الطبيعي بالنسبة إلى بقية الأفراد أو بالنسبة إلى أفراده، هل هو بنحو الأب الواحد لأبناء متعددين أو بنحو الآباء المتعددين لأبناء متعددين؟ واضح؟ جيد، اثبتوا معنا. إذن هذا اللازم الأول. اللازم الثاني، لو كان الكلي بيانه، لو كان الكلي الطبيعي، اثبتوا معنا، لو كان الكلي الطبيعي جزءا من أفراده الخارجية والحال أن أفراده موجودة في أماكن متعددة، فزيد موجود في العراق وبكر في باكستان وعامر في الهند وما أعرف بقية الأفراد في أماكن متعددة، هذا يعني بالنتيجة أن الكلية الطبيعي وهو معنى واحد موجود في أماكن متعددة في آن واحد. واضح؟ في آن واحد، لأنه جزء من زيد الموجود في العراق وجزء من عمرو الموجود في غير العراق، جزء من زيد داخل المسجد وجزء من عمرو خارج المسجد وهكذا. هذا يلزم أن يوجد معنى واحد في أماكن متعددة. واضح؟ هذان اللازمان إنما ترتبا على القول بوجود الكل الطبيعي في الخارج، ولا ريب ولا إشكال في أنهما لازمان باطلان. واضح؟ فالملزوم مثلهما في ماذا؟ في البطلان. يعني الكل الطبيعي ليس جزءا من أفراده الخارجية، ليس موجودا في الخارج، بل الموجود في الخارج ليس إلا الأفراد. هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول الذي ذكره ماذا؟ الذي ذكره المصنف. طبعا اعترض الشارح على هذا الدليل، وهناك دليل آخر. الآن نطبق هذا الدليل، اعتراض الشارح والدليل الآخر، وتتمة الكلام إن شاء الله تأتي في الفصل القادم. قال
قوله والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، لا ينبغي أن يشك في أن الكلية المنطقي غير موجود في الخارج، فإن الكلية إنما تعرض للمفهومات في العقل. هذا بعد واضح. ولذا كانت من المعقولات الثانية، يعني الآن الكلي معقول أولي أو معقول ثانوي؟ طبعا معقول ثانوي أو ثاني بنفس المعنى. التفت وعد، الكلية مفهوم ثانوي، معقول أولي أو معقول ثانوي؟ كلية أولي. الشارح يقول ولذا كانت من المعقولات الثانية. عفكم المعقولات أولية شيخ عادل؟ زين، ما الفرق بينهما؟ ذكرنا قبل أيام إن شاء الله راجعتم، يعني احنا قلنا ذكرنا في موضوع العلم إن شاء الله راجعت. ما الفرق بين المعقول الأولي والثانوي؟ أحسنتم، كالإنسان، يعني يحمل على الخارج مباشرة، زيد إنسان. أما المعقول الثانوي ليس لهما بإزاء بالخارج، بمعنى أنه لا يحمل على الخارج مباشرة، لا نقول زيد كلي، وإنما يحمل على كلي في الذهن، وهذا الكلي الذهني يحمل على ماذا؟ يحمل على الخارج. فليس كل المعقول الثانوي ليس لهما بإزاء بالخارج، المعقول الأولي ما له بإزاء بالخارج. جيد. قال ولذا كانت من المعقولات الثانية وكذا في أن الكلية العقلي غير موجود فيه، فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل. جيد، هذا اللي بيناه قبل قليل. وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان، بعد واضح من حيث هو إنسان، لأن الكل الطبيعي متى يكون، يعني متى يسمى الكل بالطبيعي؟ فيما إذا نظرنا إلى المعروض من حيث هو هو، وتارة ننظر إلى العارض من حيث هو هو، وتارة ننظر إلى المجموع، وهكذا قلنا. فالآن الإنسان كلي، ننظر إلى الإنسان من حيث هو هو. طبعا هذا الإنسان تعرضه الكلية أين؟ في الذهن، صحيح؟ قال: وإنما النزاع في أن الطبيعي كالإنسان من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل. لاحظوا، لاحظوا بيان النزاع، صيغة النزاع، هل هو موجود في الخارج بوجود أفراده؟ ما قال هل هو موجود في الخارج، لأنه كلمة مقطوع بها أنه غير موجود في الخارج بنحو استقلالي منحاز. لا، هو موجود بوجود أفراده ضمن أفراده أو لا، بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد، هاي بل ما يزال كلامه في القول الثاني، أم لا، مو قال أم لا، يعني أم لا، يعني هو غير موجود بوجود أفراده. ما معنى هذا؟ بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. قال: والأول، الأول يعني ماذا؟ موجود في الخارج بوجود أفراده. والأول مذهب جمهور الحكماء. ما دليلهم؟ بيناه، وقد رد هذا الدليل بالبيان اللي بيناه. جيد. والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف، ولذا قال الحق هو الثاني. المصنف ما قال الحق هو الثاني، المصنف قال والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصي. فالآن الشارح لما يقول قال، يعني قال بالمعنى، الآن نقل المعنى، نقل مضمون كلام المصنف. نعم،
حاصل كلام المصنف أنه بمعنى الثاني.
أي نعم، يعني مضمون حاصله نتيجة، لكن مو قول باللفظ، قول بالمعنى. الآن الشارح ينقل بالمعنى لا ينقل بالنص. لذلك بعضهم يقول هكذا، أنه لما تريد أن تنقل خاصة في الروايات، تنقل الحديث بلفظه قل قال، أما لما تريد أن تنقل بالمعنى لا تقل قال، وإنما قل ذكر أو ذكر أو بين أو بهذا المعنى، لأن القول لعله يعني يكون مطابقا للنقل باللفظ، إلا إذا كانت هناك يعني ما يوجب انصراف اللفظ عن هذا المعنى، كما هو الحال الآن موجود. واضح أن المصنف ماذا قال؟ قال والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاص، يعني ما قال الحق هو الثاني، ما قال الحق هو الثاني. فإذا هنا نقل بالمعنى أو قول بالمعنى، ولذا قال الحق هو الثاني. جيد. فإذا لما نقول الكل الطبيعي موجود في الخارج، هذا بعد راح يكون تعبير مجازي، هذا يكون من باب جريان الوصف على غير ما هو له، على كلام ماذا؟ على كلام المصنف. قال وذلك، هذا الدليل قلنا لدليلين، قال وذلك ذكر الدليل الأول الشرط، لأنه لو وجد الكلي في الخارج في ضمن الأفراد لزم اتصاف الشيء الواحد وهو الكلي الطبيعي بالصفات المتضادة، فهو جاهل وعالم. طبعا بالصفات المتضادة يفترض أن نتمم في آن واحد، لأن اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة في آنات متعددة لا إشكال فيه، فهو أمس جاهل واليوم عالم، ماكو مشكلة، لكن في آن واحد هنا المحذور. قال هذا المحذور الأول، ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، ها يعني لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة، ولزم وجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة، والباطل بكلا هذين التاليين، بكلا هذين الأمرين باطل، اللازم باطل، فالملزوم مثله. وحينئذ يعني وحين بطل، وحينئذ يبطل اللازم ويكون الملزوم مثله في البطلان، تكون النتيجة وحينئذ. فمعنى وجود الطبيعي هو أن أفراده موجودة، أشخاصه موجودة، وهذا ما قاله من المصنف. قال والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه. بعد ذلك ماذا قال؟ قال وفيه تأمل. هذا قول من؟ قول الشارح. الشارح تأمل في هذا الدليل ثم ماذا يقول؟ وتحقيق الحق في حواشي التجريد. أي تجريد؟ تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي. الحق، الحق أين فيه؟ فمن يعني عنده يعني دارس للتجريد بعد يتضح الحق إن شاء الله، أما من لم يدرس فإن شاء الله نبين الحق. لكن ماذا قال؟ قال في حواشي التجريد. هنا إشارة إلى أمر أن التجريد كمتن واضح، لكن هناك حواشي على التجريد، هناك شروح للتجريد، هناك تعليقات للتجريد. الحق في حواشيها يعني مو في التجريد. وخوة التجريد نعم وأصل المطلب في، لكن في الحواشي. فنحن علينا أن نرجع إلى التجريد وإلى حواشي التجريد، مو إلى التجريد فقط،
مو إلى حاشية واحدة، حواشي.
نعم، هذه سمة الحوزة أخواني. درسنا في الحوزة مو دراسة متون فقط، القيمة مو في المتن فقط. نعم المتن هو الأصل، ولكن الحواشي والتعليقات. فإن شاء الله تراجعون الحواشي حتى يوم الدرس القادم إن شاء الله نبين الحق في حواشي التجريد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.